يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. في الرواية الأخرى بهذا الإسناد من حديث أبي أسامة قال: فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. في الرواية الثالثة عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله اللعين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد: حدثني أبو الوليد قال: حدثني إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي عن أبيه قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي الضبي قال: حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ، ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. في رواية ابن عبدة: أتيت عثمان فتوضأ. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة وأبي بكر. قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهورة، فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. فقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر: أراها العصر. فقال: ما أدري أحدثكم بشيء وأسكت. فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. في الرواية الأخرى أن حمران ابن أبان حدث أبا بردة في قال في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة وغفر له ما خلا من ذنبه. في الرواية الأخرى عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. قال النووي رحمه الله باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. قوله وهو بفناء المسجد الفناء أي بين يدي المسجد وفي جوار المسجد المكان المتسع اللي بجوار المسجد. احنا ممكن نفهم الفناء على انه جزء منه وظاهر كمان انه هو بره المسجد. الوضوء في المسجد الاصل فيه انه يتوضأ خارج المسجد الا اذا كان لا يضر او خصص مكان داخل المسجد فلا بأس لان يتوضأ داخل المسجد اذا لم يكن يتأذى احد من الماء. على فكرة دورات المياه الحديثة دي كلها بتبقى خارج المسجد حتى وكانت ضمن بناء المسجد الا انها حكما خارج المسجد طالما في باب يفصل بينها وبين المكان الصلاة فهي خارج المسجد. عموما الاثنين مع بعض انه احد لا يصلي في هذا المكان سواء مكان الوضوء او مكان الصلاة. في بعض المساجد قد يكون فيها زي حوض او كده داخل المسجد ويصلى بجواره فده يبقى داخل المسجد لكن الاصل ان مكان الوضوء يبقى خارج المسجد. الغرض ان كلمة الفناء مش معناها انه هو جوه المسجد. الفناء كما سمعنا هو ما بين يدي المسجد وبجوار المسجد فما حدش يظن ان هو توضأ داخل المسجد هو توضأ خارجه. قال فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء ثم فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا يقول فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف. لأنه يكرر الاستدلال على هذه المسألة كثيرا لأجل أن بعض العلماء قال كراهية كثرة الحلف وقد كثر ورد فيها النهي عن كثرة الحلف كتابا وسنة قد يظن البعض أن الحلف مكروه إلا أن يستحلف عند القاضي إلا أن يطلب منه الحلف عند من له أن يحلفه فتدل به على جواز ذلك بل الحديث يدل على المشروعية إنه يستحب أن يحلف لتأكيد الكلام في الأمور الشرعية لتكون أوثق في نفوس السامعين وأوضح عندهم وأدعى إلى حفظها. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم مرات من غير استحلاف وحلف الصحابة رضي الله عنهم وعمت ذلك على أمور الشرع. فأما المكروه فهو الحلف في البيع والحلف يعني في الأمور التافهة التي لا فائدة من تأكيدها وكثرة الحلف فيها تجري الإنسان على أنه ربما حلف على مجرد الظن ثم بعد ذلك يحلف على الاحتمال ثم بعد ذلك يحلف على الكذب. فكثرة الحلف أمر ضار وكما كان السلف يضربون الصغار على الأيمان والعهود وهم صغار حتى يمنعونهم من ذلك. فوجه الجمع كما ذكرنا بحمل كل حديث على ما يناسبه. فالحلف في الأمور المشروعة الدينية التي هي من باب بلاغ الحق ونحو ذلك والاستحلاف طبعا عند القاضي وعند من له أن يحلفه قاضي أو من يقوم مقامه آكد، بل هو واجب إذا توجهت عليه اليمين. والنهي عن الأمور التافهة أو على مجرد الاحتمال ويترتب عليها بعد ذلك الحلف على الظن ثم الكذب. قوله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم، ثم قول ذكر قول عروة في بعض الروايات الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، يقول معناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم ولست متكثرا بتحديثكم. وهذا يدل على يعني أنه أخلص لله عز وجل في أمر التحديث، ولولا الآية لما حدثهم، ليس يريد تكثرا بهم أو شهرة للحديث. وهكذا كان كبار الصحابة رضي الله عنهم، أنت تجد أن كبار الصحابة والمبشرين بالجنة ليس لهم من الحديث ما لغيرهم، فهل ذلك يعني زهدا؟ كما ذكرنا لم يكن عندهم رغبة في التكثر في إسماع الناس الحديث، ويعني كانوا لا يحرصون على صحبة الناس كثيرا إلا في الخير، فكانوا يكتفون بتحديث غيرهم ممن في زمنهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم مشغولون بأنواع الطاعات الأخرى. وهذا يدل على لزوم التحديث إذا لم يقم به من تقوم به الكفاية، وكذا إذا كانت هناك يعني يشرع التحديث إذا كانت المصلحة راجحة في تعليم الناس. والظاهر تعدد الوقائع التي توضأ فيها عثمان أمام الناس، وهذا دليل على لزوم إبلاغ العلم. الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، والآية نزلت في بني إسرائيل، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بالآيات التي نزلت في أهل الكتاب، خصوصا بعد قوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، صريح في أن هذا في بني إسرائيل، ومع ذلك فهم يحتجون بعموم الآية في لزوم الإبلاغ، ويعتبر كونه لم يبلغ غيره صفة الوضوء وفضل الوضوء والصلاة عقبة أن ذلك ربما دخل في كتمان العلم، ورأى لزوما عليه أن يبلغ هذا العلم رضي الله تعالى عنه. يقول النووي رحمه الله هذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادنا ولأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء ومد الألف آية. قال القاضي قد وقع للرواة في الحديثين لولا آية إلا الباجي فإنه رواه في الحديث الأول، يقول لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. لولا أنه أي الأمر يعني. واختلف الرواة مالك في هذين اللفظين، قال واختلف العلماء في تأويل ذلك. ففي مسلم قول عروة إن الآية هي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وعلى هذا لا تصح رواية أنه لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. وفي الموطأ قال مالك أراه يريد هذه الآية، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني آية في كتاب الله تؤكد تكفير السيئات لمن توضأ. يقول على هذا تصح الروايتان، ويكون معنى رواية النون لولا أنه معناه يكون لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله ما حدثتكم به لئلا تتكلوا. قال القاضي والآية التي رآها عروة وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم في الحديث المشهور من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. هذا كلام القاضي، والصحيح تأويل عروة، وده الظاهر والله أعلى وأعلم. أولا لفظ آية الأشهر والأصح عند أكثر الرواة، فهي مرجحة على أنه لولا أنه في كتاب الله، وسياق الكلام يقتضي أنه إنما حدثه من أجل إقامة الدين وتعليم العلم، وليس لمجرد ذكر أو الفضل أو خوفا من أن يتكلم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم فيحسن وضوء يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. لأن كلمة فيحسن الوضوء، كلمة يحسن دي تشمل الوضوء الحسن الذي لا نزاع فيه وهو الذي على السنة، فإن من توضأ على السنة فقد أجزأه عند كل العلماء. أما ما وضع الاختلاف فقد يكون هذا الوضوء ليس بحسن عند طائفة، فالاحتياط أن لا يترخص بالاختلاف. سنذكر فيها مسألة. قال ولا يترخص بالاختلاف، فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيد ماء طهور بالإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني بذلك أن هناك خلاف في التسمية، فالحنابلة عندهم رواية مرجحة أن التسمية باللسان شرط في صحة الوضوء أو ركن من أركانه، شرط في الصحة واجبة، ما فيش في الوضوء حد قال بواجبات ليست شروطا أو ليست أركانا. الوضوء ما فيهوش تقسيم ما في الحج والعمرة والصلاة عند الحنابلة. الحنابلة بيقسموا الصلاة إلى ثلاث أجزاء، أركان وواجبات ومستحبات، وكل العلماء بيقسموا الحج والعمرة إلى إيه؟ أركان وواجبات ومستحبات. الوضوء ما فيش حد اللي يقول إن شيء ده واجب يبقى إيه؟ يبقى ركن من أركانه أو شرط من شروطه. فاللي يقول التسمية واجبة يبقى عنده إن هو لو ما سماش بوضوء إيه؟ باطل. فبيقول ينبغي أن يحصل على التسمية. طبعا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا باسم الله في عندما نبع الماء بين أصابعه، توضؤوا باسم الله. فهذا يعني المشروعية لا نزاع فيها بين العلماء. والكلام على الوضوء وقد ذكرنا أو نقول أن الصحيح في المسألة أن التسمية أو أن ذكر اسم الله عز وجل الواجب هو النية، لأن هذا ذكر الله بقلبه، وذلك هو الصارف أو ذلك هو المقتضي الذي جعلنا نحمل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عند تصحيحه، على نزاع في تصحيحه. ولكن هناك من المشايخ من جمع له طرقا كثيرة صححه بها، الشيخ الألباني والإمام أحمد احتج به مصححا له. نقول نحمله على الذكر بالقلب والذي هو النية تقربا إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للرجل الجاهل الذي لم يحسن الصلاة أمره بالوضوء، فقال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى توضأ كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، فلم يزد على ما في الآية. فالآية تبينه، ومن هنا قلنا أن هذه الآية وهذا الحديث وهو في مقام التعليم للجاهل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد أمره بالواجبات التي آتى بها والتي لم يأتي بها. فأقل شيء أن الرجل ده كان قائما ومع ذلك أمره بالقيام، وإذا قمت إلى الصلاة، وأمره باستقبال القبلة وبالقطع كان مستقبلا القبلة، فدل ذلك على أن كل ما في هذا الحديث هو مما لا تصح الصلاة إلا به. ومن هنا نقول أن هذا الوضوء الذي بأن يفعل ما في الآية مجزئ وتصح به الصلاة، فهو دليل صارف. إما نقول أن هذا دليل صرف الاستحباب، أن الأمر ده الاستحباب اللي هو لا وضوء أي كاملا، وده ضعيف، الحمل ده ضعيف، لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله، لأن الأصل في النفي أنه إما نفي الكمال الواجب أو نفي الإجزاء أصلا. أما النفي نفي حقيقة الشيء لنفي الكمال المستحب فهذا غير مستعمل وهذا غير ظاهر، لأنه لو صح ذلك لصح نفي الصلاة والصيام بل والإيمان عن كل الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل في ذلك كله. لصح أن يقال لا إيمان للأمة لأن أي لا إيمان أي كاملا، ولا نزاع في بطلان هذا، ولا في عدم جواز إطلاقه، وإن هذا الإطلاق يقتضي أن نقال بالمعنى المجازي أن الناس لا يصلون، لأن هناك صلاة أكمل، لأن كلمة لا صلاة أكمل مثلا، هذا كلام باطل. وبالتالي فالصحيح في قاعدة النفي، لو شيء نفي حقيقته فأقرب شيء لنفي الحقيقة نفي الإجزاء أو نفي الصحة أو نفي الكمال الواجب على الأقل. أما أنه يقول نفي الكمال المستحب فهذا غير ضحر. فنقول لا، الصحيح أنه هو يحمل هذا الحديث اللي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على معنى الذكر بالقلب، وإن الذكر بالقلب ذكر حقيقي بل هو أصل الذكر. فكما ذكر أن أصل كلمة تذكر اذكر كذا، وهو أن يقع في قلبه هذا الأمر ثم يعبر عن ذلك باللسان. ولا شك أنه إذا قال قل كذا فلا شك لابد أن يقوله بلسانه، لكن إذا قال اذكر كذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فهذا قد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى حين نوى بنيته، حين نوى بقلبه التقرب إلى الله عز وجل. ترك بيان وجوب التسمية في مقام التعليم للجاهل مع قاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، جعلنا نصرف ذكر اسم الله على الوضوء في الحديث إلى معنى الذكر بالقلب دون ذكر اللسان. فهذا أقوى ما يستدل به للجمهور على عدم وجوب التسمية. الوضوء المنفي بمعنى أن ما ينويش بقلبه يبقى ما توضاش، يبقى وضوء باطل. أما أن المستحب أنه يقول بلسانه فنعم، ماشي كده. فيقول يحرص على التسمية لخروج من الخلاف مع الايه، مع الحنابلة وطائفة من أهل الحديث من يقول بأن اللي ما سماش وضوء باطل. نية التقرب إلى الله بأن ده وضوء، مش بأنه بيغسلها تبردا، مش بأنه يغسلها نظافة، لا، ده هو بيتعبد لله بذلك. لا، اولا في قولين في مساله انها واجبه مطلقا التسميه ولا واجبه مع الذكر فقط اذا تذكر، فدي قولين. والحديث ظاهره اذا قلنا التسميه معناها النطق، ظاهره ان هو ايه، واجبه مع الذكر والنسيان. اذا حملناه على القلب فاحنا بنقول به فعلا على اطلاقه، إن على اطلاقه، وهو انه اذا نسى ان ينوي لم يصح وضوء. إذا هو غسل كده وهو مش واخد باله ولم يتقرب إلى الله بأن ده وضوء، وأنه يغسل أعضاء عبادة لله وضوء للصلاة ليستريح به الصلاة ليرفع الحدث، يبقى لا صح وضوء. الغرض المقصود أن في خلاف في التسمية فينبغي أن يأتي بها بلسانه، والسنة في ذلك أن يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بسم الله، يبقى يقول بسم الله. ويعني من المتأخرين يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الصحيح أن يقول بسم الله. وبعض العلماء يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم بدعة في هذا المقام. الأمر الثاني وهو النية، الخلاف فيه للحنفية، فإنهم يرون أن الوضوء يصح بغير نية. فلو أنه انغمس في ماء بغير نية صح وضوءه بذلك، ترشش على أعضائه ماء حتى غسلت فيصح وضوء ذلك. الجمهور تجو بأن الوضوء عبادة مقصودة، والدليل على ذلك كل هذه الأدلة في فضل الوضوء وثوابه، وأن غسل هذه الأعضاء بالنسبة إلى الحدث غير معقول المعنى. غسل هذه الأعضاء يعني غسل الوجه لخروج الريح من الدور، ليس هذا مما يعقل معناه، هذا أمر تعبدي، ولذلك لا تصح العبادة إلا بنية. وقول الجمهور هو الصحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وللأدلة التي ذكرت فيها فضل الوضوء وفضل غسل الأعضاء عضوا عضوا، خروج الذنوب والخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء من كل عضو من الأعضاء. إذن هذا ليس مرتبطا بمعنى معقول في الحدث، غسل النجاسة معقول المعنى، ولذلك يصح بغير نية على الصحيح وقول الجمهور من العلماء. مثل الاستنجاء مثلا، موضع إزالة النجاسة من على البدن في موضع الاستنجاء أو في غيره معقول المعنى للنظافة والتطهر، وتطهارة محسوسة. فأما الوضوء فهو غير معقول المعنى، لا تدرك العقول الإنسانية من غير نور الوحي، يعني بفضل هذه الأعضاء أن تغسل، يغسل يد لخروج الريح أو لحصول النوم أو لخروج البول مثلا من محله، أن يغسل وجهه ويمسح برأسه. فلذلك نقول إن إزالة النجاسة لا يلزم فيها نية. فلو وضع إنسان لم يخبر مثلا الغاسل أو الغاسلة بأن هذا الثوب به نجاسة فلم ينو إزالة النجاسة ولكن أزيلت غسل بالفعل، فهذا يصح ويكون قد تطهر. وضع الثوب على يعني في مكان نزل عليه المطر، أتى عليه ماء البحر، أزال النجاسة بالكلية من غير قصد، صح ذلك وصح في الصلاة فيه. الوضوء ليس كذلك، الوضوء لابد فيه من نية، والخلاف كما ذكرنا للحنفية. المضمضة والاستنشاق والخلاف فيه للحنابلة وطائفة من أهل الحديث، والجمهور على عدم الوجوب على تأكيد السنية، وقد ذكرنا أن الصحيح هو تأكيد السنية أنه سنة مؤكدة بدلالة عدم ذكره في حديث المسيء صلاته، بدلالة أن الآية بينة ولا تحتاج إلى بيان. قولهم إن الآية مجملة ليس ظاهرا الآية في موضع البيان، وهي بينة، ولا وفعل النبي عليه الصلاة والسلام زائدا عن الآية هو في الأمور المستحبة وليس في بيان الإجمال فيها. قال واستيعاب مسح الرأس، وهذا كما ذكرنا فيه الأقوال في مسألة ما يجزئ مطلق المسح أو يجزئ أو لابد من استيعاب المسح، استيعاب الرأس كله بالمسح أو يجزئ الربع كقول الحنفية، فالخلاف فيها أشهر، والاستيعاب هو أحوط الأقوال. وقلنا أن الراجح أن مطلق المسح يجزئ. ومسح الأذنين، على القول الصحيح أن الأذنان أن الأذنين من الرأس، وعلى قول من يوجب استيعاب الرأس فيجب أن يمسح الأذنين، والصحيح أن الأذنين من الرأس، وأن السنة أن يستوعب الرأس والأذنين، ولكن على الراجح أن هذا ليس من الأركان، ليس من واجبات الوضوء، لما ذكرنا قبل. قال ودلك الأعضاء، والخلاف فيه للمالكية الذين يقولون بأنه لا يتم مسمى الغسل، يتقلش اسمه غسل إلا إذا دلك الأعضاء. وظاهر أحاديث الغسل أنه أفاض على سائر بدنه الماء، وقال هنا الإفاضة جريان الماء، ويسمى ذلك غسلا وغسلا. فالصحيح أن دلك الأعضاء مستحب ولا يلزم دلك الأعضاء، بل تكفي يكفي جريان الماء على الأعضاء، جريان الماء على أعضاء الوضوء. وده الفرق بينه وبين المسح، أن المسح أصلا باليد يحصل بلل على الأعضاء من غير ما يلزم جريان الماء، فجريان الماء لابد من حصوله، يعني زي ما نقول كده لازم ايده تنقط مية، لما تنقط يبقى الماء قد جرى، لكن الناس في كده تروح جاية مسحة بإيدها كده مبللة، يبقى هذا لا يجزئ، هذا مسح وليس بغسل. فالقدر المجزئ من الغسل هو جريان الماء على الأعضاء، أما الدلك فمستحب، لو دلك بدون جريان الماء لما صح الغسل، ولو جرى بدون دلك صح الغسل على الراجح، والأحوط أن يغسل بجريان الماء مع الدلك. ترتيب للشافعية، التتابع قول الحنابلة والشافعية وهو الصحيح، أن التتابع فرض وواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود أمر الرجل الذي ورد في قدمه لمعة لم يصبها الماء في قدمه قدر درهم أو نحوه لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فدل ذلك على أن تتابع غسل الأعضاء، والواو تقتضي الجمع بين هذه الأعضاء، مأمور بها بجمع، فما يغسلش مثلا عند مثلا بعد الفجر مثلا الوجه، ثم إذا أراد قبيل العصر مثلا أن يغسل رجلين فقال أنا قد غسلت وجهي ويدي مثلا واستكمل الأعضاء، لأن الواو تقتضي الجمع. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم أمروا بأن يعيد الوضوء، والصلاة دليل على أنه لابد من الموالاة والتتابع، خلافا لمن قال لا يلزم التتابع وظنه للمالكية. ما يتركش فترة، الأمر ده مرده إلى العرف، يعني إمتى هنقول فقدت الموالاة فقدت التتابع؟ أمر عرفي طالما الشرع ما حددوش، سألت بقى أنه هو قدر جفاف الأعضاء، لا شك إن هو يعني عدم جفاف الأعضاء ده قدر يعني يسير، إن هو لو توضى خلال ما لسه أعضاءه لو كان ما نشفهاش، كانت لسه ما نشفتش، يبقى ده قدر لا يقطع التتابع. فلو يعني أرد على التليفون لك أقول لك قد إيه، ممكن واحد يرد على التليفون ساعة، فالكلام مش منضبط، ما نقولش أقول قد كده، لا ده مرده إلى العرف، حتى يقال هذا قد غسل هذه الأعضاء مع بعضها. وبين أن نقول يعني أن في طال الفصل، طال الفصل عرفا. أما الترتيب فهو للشافعية، والصحيح استحباب الترتيب لعدم ورود ما يدل على وجوبه، والواو كما قد ذكرنا تقتضي مطلق الجمع، العطف ده جمع بين الأعضاء دي، لا يلزم منها أو مطلق العطف لا يلزم منها الترتيب، كون قول الشافعي إدخال الممسوح بين مغسولين لا بد أن يكون العلة. نقرر إن ده أمر تعبدي مشروع، نحن خلاف في درجة المشروعية، درجة إن ده وجوب ولا استحباب. نقول لو قلنا باستحباب الترتيب يبقى في علة مذكورة في الايه، في الآية، إن يعني في الترتيب أقصد، يعني ذكرنا علة في ذلك، فلا يلزم الترتيب، والله أعلى وأعلم. الصحيح إن الترتيب مستحب وليس بواجب. يقول وغير ذلك من المختلف فيه تحصيل ماء طهور بالإجماع. الماء الطهور ده اللي هو مثلا في خلاف في الماء المستعمل، في خلاف في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، هناك من يقول هو نجس، وهناك من يقول هو طاهر وهو طهور، والماء المستعمل كما يقول هو طهور، وهناك من يقول هو إيه، هو نجس، وهناك من يقول هو طاهر وليس بطهور. فإذا حصل ماء طهورا بالإجماع فهذا هو الاحتياط، ليكون قد أحسن الوضوء على جميع الأقوال. مسألة الترخص بالاختلاف، هل الاختلاف نفسه رخصة لمجرد وقوع الاختلاف؟ هذا المذهب مذهب مرجوح، بل قل مذهب باطل، وهو أنه يترخص لمجرد الاختلاف. الواجب على الإنسان إذا كان إذا كانت هناك مسألة مختلف فيها أن يعمل فيها بمقتضى علمه، فإن كان عالما واجب عليه أن يجتهد ليعمل بالراجح، وإن كان طالب علم مميز قادر على الترجيح بعد جمع الأدلة فواجب عليه ذلك أيضا، لأن هذا اجتهاد يرجح من الأقوال بناء على الأدلة التي يستطيع جمعها. وإذا كان مبتدئا أو عاميا غير قادر على الترجيح فعليه أن يسأل أهل العلم الذين يثق فيه، هذا أصح الأقوال، بل الصحيح، بل الصواب في المسألة، وهو أنه لا يسع المقلد أن يشتهي أن يأخذ من المذاهب بالاجتهاد، لا يسع المقلد عند الاختلاف أن يأخذ ما يشتهي من المذاهب، لا ولا يلزمه الأخذ بالأشد، ولا يلزمه الأخذ بالأخف، بل يلزمه أن يقلد الأوثق في نفسه. ورغم وجود الخلاف في المسألة دي، خلاف كبير، لكن غير هذا القول الذي ذكرناه يترتب عليه من الفساد والفتن ما لا يعلمه إلا الله، وهو أن المقلد، والقول الذي نختاره ونصحيه ونصوبه، هو أن المقلد يلزمه أن يسأل أهل الذكر، إن اختلفوا عليه فيأخذ بقول أوثقهم في نفسه وأعلمهم، والأوثق ده هو الأعلم الأورع إن وجد، وإلا فالأعلم في زمن قلة الفتن والأورع في زمن كثرة الفتن، بشرط أن يكون عالما ورعا على الأقل. الغرض يقلد أوثقهم في نفسه، وما يفتيه به يأخذ به ويلتزم، ولا يسعه أن يتركه إلى غيره بغير مرجح. فمسألة الترخص بالاختلاف، نقل أبو عمر بن عبد البر أن من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، نقل إجماع السلف المتقدمين على المنع من ذلك. ولذلك نقول المسألة هي الصواب، هو هذا الأمر، يأخذ يقلد عالما يلتزم كلامه في كل مرة أنه صار الأوثق عنده بكثرة التعلم على ذي فليكن، ولا يسعه أن يأخذ مذاهب ما يشتهي. وإن كان بعض المتأخرين ذكر خلافا في ذلك، بعض فتاوى لجنة الإفتاء المصرية وغيرها يوجهون جواز التلفيق بمجرد التشهي والبحث عن الأخف،
ويقول ان هذا اجماع نقل ابن عبد البر غير صحيح لان في علماء قالوا بذلك. يقول هذا الخلاف المذكور بعد الاجماع الاول الذي ذكره ابن عبد البر فهو غير قادح فيه. المتاخرين اللي اجازوا ذلك اجازوا التلفيق بغير حجه واجازوا التلفيق اللي هو الاخذ من هذا المذهب والاخذ من هذا المذهب والاخذ من هذا المذهب. والتلفيق يطلق على جمع اقوال من مذاهب متعدده في مسائل مختلفه. هذا التلفيق على نوعين، على ترجيح طالب العلم او العالم الذي انتسب في بدايه تعلمه ونشاته او حتى افتائه لمذهب ثم وصل الى مرتبه الاجتهاد، او حتى في بعض المسائل وصل الى مرتبه الاجتهاد والترجيح فاخذ بمذهب يخالف مذهب امامه. فطالب العلم المميز او العالم المجتهد او المنتسب لمذهب اذا خالف المذهب للدليل الذي صار هو من اهل الترجيح به فهذا تلفيق مشروع وليس مذموما، بل الصحيح ان هذا هو الواجب. بمعنى انه اذا كان مثلا نشأ حنبليا او شافعيا ثم ترجح له بالدليل لانه صار من اهل الاجتهاد عموما او في مسألة او في باب بان جمع ادلته مع معرفة قواعد الترجيح ومعرفة قواعد الاصول والقدرة على الاستنباط، عرف بالادلة التي صار من اهلها كما ذكرنا ان هذا المذهب مرجوح في هذه المسألة وان مذهب الاخر هو الراجح، لازمه ان يأخذ بالراجح ولم يسعه ان يقلد في تلك الحال لانه صار من اهل العلم وبذل جهده وعرف الحق وظهر له الحق فليس له أن يخالفه لأن الله أمر باتباع البينات وأمرت إذا بان له الحق وظهر له باجتهاده بعد البحث والتحري لازم أن يأخذ. وأما التلفيق النوع الثاني فهو كما ذكرنا أن يجمع بين أقوال المذاهب المختلفة بغير دليل. للأسف أن هذا قول طوائف من المعاصرين سواء من المنتسبين إلى يعني الترخيص والتسهيل على الناس او بعض المفتين اصلا يقررون ذلك او بعض الاتجاهات الاسلاميه تجعل مذهبها ذلك ان كل مذهب هو معتبر طالما قال به عالم يبقى كل قول يجوز ان ياخذ به. وطريقه الكثيرين من بعض المشايخ الازهر بل يعني طريقه مستمره عندهم وجماعات اسلاميه زي الاخوان وغيرهم يأخذون بهذه الطريقة في التلفيق التي نقر ابن عبد البر عدم جوازها، خصوصا أن هذا الأمر إذا تم من عالم فهو أقبح وأقبح. الكلام ده في حق المقلد لا يجوز، فما بال في حق عالم قادر على الاستنباط وقادر على الترجيح يأخذ بالأسهل من المذاهب على الناس ويفتيهم بهذا الكلام بهذه الطريقة من أعظم المنكرات. ولذلك يعني يوجد من المستفتين من يقول له ابحث لنا عن مذهب أيسر عن فضيلة الشيخ، هل هناك قول آخر؟ وهذا هذه طريقة يتبعها بعض المفتين فعلا، مثلا يبحث عن هو لا يعني يرجح أو يرجح مثلا ومذهبه مثلا خصوصا في مسائل الطلاق مثلا أن طلاق البدعي واقع يأخذ يسهل على الناس بمعنى أنه يعتقد يعني بطلان مذهب شيخ الإسلام تيمية ولكن يقول لك الشيخ الإسلام كبير رجل كبير خلاص يبقى فلنقل به. بعض الناس يقولوا له دي الطلقة الثالثة خذ بكلام شيخ الإسلام، الأولانية والثانية أفتيك بقول الجمهور. ده عجيب من الباطل الذي لم يقله عالم من المخالف للإجماع، والصحيح ده إجماع في حق المقلد والعالم وطالب العلم. أعني بذلك الأخذ من المذاهب بالتشهي، التلفيق الباطل ده إن هو ياخذ من المذهب اللي يشتهيه فضلا إنه يشتهيه بقى إيه المستفتي يشوف له إيه المستفتي ده مناسب له فيأخذ بكلامه، من أفسد الفساد. فمسألة الترخص بالاختلاف دي طبعا بلا شك إن هو لا يترخص بالاختلاف، لكن والإمام النووي رحمه الله مش مقصوده غير بل يقصد إن هو حتى لو كان مذهبه إن الراجح مثلا في المسألة عدم وجوب التسمية فينبغي أن لا يأخذ بالرخصة في ذلك على مذهبه، وإنما ينبغي أن يحرص على التسمية وما يقولش مسألة فيها خلاف يقوم يترك الأمر ويرد على مخالفه بأن فيها خلاف طالما يسعه الخروج من الخلاف، ان في بعض انواع الخلاف ما يسعش الخروج منها بعض، بس الحمد لله في الوضوء ما فيهوش ايه، ليس هناك مساله لا يسع الخروج منها. يعني بذلك ان كل الخلاف دايما ما بين واجب ومستحب، المسائل اللي بين واجب ومحرم، ما بين شرط ومبطل، ده ما يصحش فيها الخروج من ايه، من الخلاف، ما يسعش فيها، مش هيقدر الانسان يسع الخروج من الخلاف. زي ايه مثلا؟ زي لو قلنا اعتداد بالفاتحة ام بالركعة بالركوع، فده مسألة لا يسع فيها الخروج من الخلاف. ليه؟ لان واحد هيقول له انت صليت خمسة والتاني هيقول له انت صليت ثلاثة. لو واحد لو اللي بيقول له انت الركوع لا يعتد به، فبيقول له لو انت ما جبتش ركعة تانية تبقى انت صليت ثلاث ركعات، لان لازم تقرأ الفاتحة. والتاني اللي بيقول له الركوع يعتد به يقول له انت اذا جبت ركعة تانية هتبقى الركعة ليه؟ الخمسة. فما فيش واحد هذا لا يسع الخروج، لا يسعه الخروج من الخلاف، لا بد ان يقع في خلاف، فده لابد من الترجيح. فاما المسائل اللي بين الواجب والمستحب زي ما قلنا الدلك مثلا، التسميه، مضمضه، الاستشهاد، فدي كلها ما بين الايه؟ المستحب وما بين الواجب، فدي يسع فيها الخروج والافضل الخروج. قال قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الصلاه التي تليها التي بعدها، وقد جاء في الموطأ التي تليها حتى يصليها، حتى يصلي يعني إذا صلىها. قوله عن صالح قال قال ابن شهاب، ولكن عروة يحدث عن عمران أنه قال توضع عثمان، يقول إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون مدنيون يروي بعضهم عن بعض، صالح يروي عن ابن شهاب عن عروة عن حمران، ولطيفة أخرى وأنه لا يتكابر عن الأصاغ، فإن صالح ابن كيسان أكبر سنا من الزهري. الروايات الأكابر عن الأصاغر دي يعني دلالة على إخلاص السلف رضوان الله تبارك وتعالى، وأن الكبير كان يتتلمذ على يدي الصغير، طالما أن هو سمع أن حديث مثلا عنه يروح يسمعه منه ويرويه عنه، لا يتكبر أن يروي عمن هو أصغر منه. دي يعني فضيلة من فضائل العلم والإخلاص فيه، وعدم الاستنكاف أن يتعلم الإنسان ولو ممن هو أصغر منه. يقول وقوله ولكن عروة، يقول كلمة ولكن دي متعلق بحديث قبل، يقول ولكن عروة يحدث عن حمران، لكن دي كان في حديث قبل كده بحديث قبله، عندكم في نسخة بتوعها بحدث مش كده، ومحطوطة كلها ضمن قوسين، هي قوله ولكن واقفل القوس المفروض، قوله ولكن هو هذا القول، يعني قوله ولكن متعلق بحديث قبله، يعني الظاهر كان فيه مناقشة وأخذ ورد، ومن دقة الإمام مسلم رحمه الله إنه جاب اللفظ اللي قاله ليه الراوي، مع إنه هو في كلام تاني بس هو مش غرضه كلام تاني، فقال ولكن عروة يحدث عن حمران ويذكر الآية، لعله ذلك كان في مناقشة في أنهي آية، فحدث ان عروة قصده ايه الاية دي، انما إن هذا الاجتهاد هو ده الراجح في قوله. قوله صلى الله عليه وسلم كانت كفارة لما قلنا من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله، معناه ان الذنوب كلها تغفر الا الكبائر، فانها لا تغفر، اي لا تغفر بذلك اقصد، وليس المراد ان الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر، فإن كانت أي وجدت كبيرة لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا وإن كان محتملا فسياق الأحاديث يا أباه. يعني إيه المسألة دي؟ يعني عندنا احتمالين هنا في تفسير الحديث ده، هل معناه أن الصغائر تغفر بهذا والكبائر تبقى، أم أنه لا تغفر الصغائر إلا إذا اجتنب الكبائر، فهذا الاحتمال الثاني يقول سياق الأحاديث يا أباه، وهو إن الأحاديث تدل على مغفرة الخطايا مع الوضوء، والله أعلم. وهذه الخطايا هي الصغائر، الكبائر لابد فيها من توبة. قال القاضي عياض هذا مذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وأظن ده الضبط الصحيح لها، لأن هو لو كان يؤتي ما لم يؤت كبيرة تنفع، لأن هذا تأنيث مجازي، أما ما لم يؤتي كبيرة فدي ما لم يأتي كبيرة، أما يؤتيها يعطي يعني يعطيها، هي ما لم تؤت كبيرة أو ما لم يؤت كبيرة، والتأنيث المجازي في يجوز ترك علامة التأنيث فيه. يبقى ما لم تؤت كبيرة أو ما لم يؤت كبيرة. قال هذا مذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة ومذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة ورحمة الله تعالى وفضله، بمعنى إذا لم يتب فهو في المشيئة إن شاء الله أن يرحمه ويغفر له أغفر له. قوله صلى الله عليه وسلم وذلك الدهر كله، أي ذلك مستمر في جميع الأزمان. يقول ثم إنه وقع في هذا الحديث ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة. وفي الرواية المتقدمة من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الرواية الأخرى إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وفي الحديث الآخر من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته مشيئة المسجد نافلة. وفي الحديث الآخر هو الآتي الصلاة الخمس كفارة لما بينهن. وفي الحديث الآخر الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلم في هذا الباب. وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة، وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان، وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له من تقدم من ذنبه. والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد أو فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفرة، وإن لم يصرف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. أنا من أحسن الكلام والله أعلم. قال قوله أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد، قال المقاعد دكاكين عند دار عثمان ابن عفان، وقيل درج درج سلم يعني درجات، وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك رضي الله تعالى عنه. وأما قوله توضأ ثلاثا ثلاثا فهو أصل عظيم في أن السنة في الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة وأن الواجب مرة واحدة، وفيه دلالة للشافعية ونوافقة في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثا كباقي الأعضاء. وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث قد جمعتها مبينة في شرح المهذب ونبهت على صحيحها من ضعيفها موضع الدلالة منها. ذكرنا في المرة السابقة قول ابن القيم رحمه الله أن الصحيح اللي هو ده غير صريح، وقال توضأ ثلاثا ثلاثا مش صريح في أن الرأس ثلاثا لأنه يصح ذلك على الأغلب، فأغلب الأعضاء تغسل ثلاثا فيصح أن يقال توضأ ثلاثا ثلاثا، والصريح غير صحيح. ويمكن أن يقال كلام الشيخ الألباني بقى بتصحيح الأحاديث رغم أنها شاذة عند جمهور المحدثين لو مسح برأسه ثلاثا، لو التصريح ده ضعيف عند الجمهور يقال يفعل أحيانا لأن الروايات مصرحة بأنه مسح رأسه مرة مسح رأسه مرة واحدة في الصحيحين. قال وأما قوله وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أن عثمان قال ما قال والرجال عنده فلم يخالفوا. وقد جاء في رواية رواها البيهقي وغيره أن عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا نعم. هذا دليل على التعليم بالفعل والإقرار، وتنطق الصحابة ليقروا بذلك ليكون أوقع في نفوس الحاضرين. مثال على استدركات الدارقطني رحمه الله عشان يبقى عارفين طبيعة المستدركات على مسلم. يقول قوله حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ، هذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره. قال أبو علي الغساني الجياني مذكور أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله عن أبي أنس، وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان. روينا هذا عن أحمد بن حنبل عن أحمد بن حنبل وغيره. وهكذا قال الدارقطني هذا مما وهم فيه وكيع على الثوري، وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم الأشجعي عبد الله وعبد الله ابن الوليد ويزيد بن أبي حكيم والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم رواه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان وهو الصواب. هذا آخر كلام أبي علي. وهذا الكلام لا يخضع في صحة الحديث مسلم ذكرها في آخر الأسانيد، وإلا فالجملة ثابتة بلا شك. قوله فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة، النطفة هي الماء القليل، ومراده لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه، وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديث. قوله صلى الله عليه وسلم ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت، فقالوا قلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله رسوله أعلم صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم ما أدري أحدثكم أو أسكت، فيحتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكري لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا، ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على وقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. قال فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات. وسبب توقفه أولا أنه خاف مفسدة اتكالهم، ثم رأى المصلحة في التحديث به صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم إن كان خيرا فحدثنا، فيحتمل أن يكون معناه إن كانت بشارة لنا وسببا لنشاطنا وترغيبنا في الأعمال، أو تحذيرا وتنفيرا من المعاصي والمخالفات فحدثنا به لنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر. وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فالله ورسوله أعلم، ومعناه فارى فيه رأيك. فارى فيه راء يعني ارأى فيه رأيك، يعني شوف رأيك. قوله صلى الله عليه وسلم من المسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن، هذه الرواية فيها فائدة نفيسة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الطهور الذي كتبه الله عليه، فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصرة له، وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا. وقد يحتج به من يقول الآية هي اللي النص، والآخرون يجيبون يقولون كتب الله عليه في الكتاب أو في السنة، لكن إحنا مش هنحتج بالرديل وحدها، هنحتج بترك الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة على الآية في مقام التعليم. لا ينهزه إلا الصلاة، معناه لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاة. قال أهل اللغة نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته، ونهز رأسه أي حركه. قال في الحديث الحث على الإخلاص في الطاعات وأنها تكون متمحضة لله تعالى، لا ينهزه إلا الصلاة أي لله عز وجل. غفر له ما خلى من ذنب أي ما مضى. قل قولي هذا، أستغفر الله.